Bismillahi velhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulullahi ve ba'd. Fe'l-hadithu mutallikun bi dersil hadithil kudsiyye tahtı bab fitnetil deccal. Evvelen kad sebetet min vücuhin mutaddidetin an Resulullahi sallallahu aleyhi ve sellem ahadithu fi şe'nil mesihil deccal ve كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وقد أنذر قومه المسيح الدجال المسيح الدجال ألا وإني أنذركموه إنه رجل أعور وإن ربكم ليس بأعور إن يخرج أنا فيكم فأنا حجيج وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ في كل صلاة يصليها من المسيح الدجال وقال لا فرن رجال من الدجال إلى الجبال فذكر أحاديث كثيرة جدا في هذا الصدد ذكرت عدة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن المسيح الدجال لكن الحديث الذي بين أيدينا مطول وفيه أشياء غريبة سترون غرابتها فلذلك الغريب سنتحفظ عليه وهو محل بحث ومراجعة لأقوال العلماء الآخرين أقول بالله التوفيق ذكر مسلم بسنده إلى النواس بن سمعان قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة يعني في الصباح أو فجرا بعد صلاة الفجر فخفض فيه ورفع خفض فيه حقر من شأنه ولكن مع ذلك حذر من عظيم فتنته أنه شأنه حقير هين على الله لكن فتنته عظيمة ما بين يدي الساعة فتنة أعظم من فتنة الدجال قال عليه الصلاة والسلام أو قال النواس فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة من النخل يعني وقرب فيه وبعد يعني بالمناسبة كان هناك رجل على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يقال له ابن صياد يقال له ابن صياد كان شابا كان غليما فابن صياد هذا كانت تصدر منه أمور تشكك في أمره حتى يرتاب الناس منه فبعضهم قال إنه الدجال بل كان عمر يقسم أمام رسول الله أنه الدجال والرسول لا يعقب على قول عمر وجابر جاء وأقسم أن ابن صياد هو الدجال وعتب لماذا تقسم قال إن عمر أقسم أمام الرسول أو قال إنه الدجال أمام الرسول ولم يرد الرسول قول عمر الخلاف كان قائما فيه فكان الولد يتكلم بكلمات كأنها من إيحاء الشياطين فذهب الرسول ذات يوم مع أصحابه لتفقد أحوال هذا الولد فذهب إلى بيته وكان أمام بيته نخل فمشى الرسول مع أصحابه يتقي جذوع النخل حتى لا يسمع صوت له ولا لأصحابه يريد أن يرى ابن صياد على طبيعته على حالته بلا تكلف فكان نائما فأخفى الرسول في نفسه شيئا وصورة الدخان فلما اقترب من الدجال هو أصحابه عفوا هو من ابن صياد هو أصحابه رأتهم أم ابن صياد فقالت يا صافي هذا محمد فقام الولد من النوم فقال النبي لو تركته بين قال الرسول له ما يأتيك؟ قال صادق وكاذب. قال له الرسول أتشهد أني رسول الله؟ قال أشهد أنك رسول الأميين. ثم قال للرسول أتشهد أني رسول الله؟ قال النبي آمنت بالله ورسله. ثم قال له النبي إني خبأت لك خبيئا فما هو؟ قال الدخ. وهذا على لهجة الجن الذين يختصرون فقال النبي، والنبي كان أضمر في نفسي صورة الدخان، قال أخسأ فلن تعدو قدرك. الشاهد أن هذا الرجل كانت له أمور مريبة جدا، فخرج ذات يوم مع ابن عمر وأبي سعيد الخدري فقال لهما يقولون عني الدجال بعد وفاة رسول الله بزمن، والنبي يقول الدجال لا يدخل المدينة وأنا خارج الآن من المدينة، والنبي يقول لن يولد له وقد ولد لي، يدافع عن نفسه بكل هذه الأمور أشياء أجاب عليها العلماء. فقال له ابن عمر أو أبو سعيد متى فقدت عينك؟ أنه كان سليما وتحول إلى أعور، متى فقدت عينك؟ قال لا أدري. قال لا تدري وهي في رأسك. قال في رأسي أو في عصاك سواء، تكلم كلام خوف، أخاف ابن عمر. قال والله ما أدري ماذا صنعت إلا أن ضربته ضربة على رأسي وما أدري ما حدث. الشاهد أن كانت له أوضاعا مريبة وغريبة. فلعن ابن صياد، لكن الدجال ليعلم أن هناك دجاجلة كثر، كما قال الرسول لا تقوم الساعة حتى يكون 30 دجال كلهم يزعم أنه نبي، فالدجاجلة كثيرون، وفي زمننا دجاجلة، في كل زمان تجد دجاجلة، لكن الكلام على الدجال الذي فتنته عظيمة. قال اتصل أنه في طائفة من النخل فقال غير الدجال أخوفني عليكم، إن يخرج أنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، يعني أعرف أناظره دونكم، ويخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، كل واحد دافع عن نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. الله خليفتي، لأن بعض الناس ينفي ذلك، ينفي أن نقول الله خليفتي، فإن النبي يقول الله خليفتي على كل مسلم، إنه شاب قطط، يعني أكرت الشعر، نعم، إنه شاب قطط، يعني أقعد الشعر، عينه طافئة، عينه طافئة، أعور عينه بارزة، كأني أشبهه بعبد العزة ابن قطن، وعبد العزة ابن قطن كان مسلما، وفي بعض الروايات أنه قال يضرني شبهه يا رسول الله، قال لا أنت مسلم وهو كافر. فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، إنه خارج خلة بين الشام والعراق، سيخرج بين الشام وبين العراق، والكلمة تكاد أن تكون متفقة على أن مقدمه من المشرق، على أن مقدم الدجال سيكون من المشرق، لا أعلم اختلافا في هذا. قال خارج خلة بين الشام والعراق، فعاث يمينا وعاث شمالا، العثو هو أشد الفساد، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، لا تمشوا في الأرض مسرعين بالفساد، فعاث يمينا وعاث شمالا، أسرع بالإفساد في الأرض عن يمين وعن الشمال، يا عباد الله فاثبتوا، يا عباد الله فاثبتوا. فقلنا يا رسول الله وما لبثه في الأرض، كم سيمكث في الأرض؟ قال 40. 40 هذا من الغربات التي ستأتي. يوم كيوم 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. فهذا المشكل، كيف هذا اليوم الذي كسنة؟ هل تطلع فيه الشمس وتغرب؟ وكيف تطلع وكيف تغرب؟ فهذه اللفظة في المتن فيها غرابة. يوم من أيامه، يوم كسنة، عليكم السلام، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. قلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال لا، أقدروا له قدرة، يعني جزئوا كل 24 ساعة مثلا فيها 5 صلوات. فهذا غريب في المتن، كيف يكون هذا اليوم الذي كسنة مع قول الله تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، فلا أقسم برب المشارق والمغارب، أتدري أين تذهب هذه الشمس؟ فإنها تذهب تسجد تحت العرش ثم يؤذن لها بالطلوع. فكيف يكون اليوم كسنة؟ هل يطوله الله على من يشاء؟ المتن غريب. وعبد الرحمن ابن جبير ابن نفير يأتي بأشياء غريبة، فلذا سنتوقف. وتوقفت عند هذه الكلمة لأن بعض علمائنا الأفاضل سواء من المعاصرين أو من المتقدمين لما تحدثوا في شيء من مواقيت الصلاة فقالوا الدول الإسكندنافية التي لا تطلع فيها الشمس ماذا يصنع أهلها في الصلوات؟ وماذا يصنع أهلها في الصيام؟ في دول لا تطلع عليها الشمس ولا تغرب ولا ترى الشمس مدة شهور. فاستدل بعضهم بهذا القدر، قال اقدروا له قدرة، يعني تعالوا كل يوم كل 24 ساعة واجعلوا فيها 5 صلوات على التقريب بين الأوقات وبعضها. بعضهم قال تقاس على أم القرى مكة، بعضهم قال تقاس على أقرب بلدة مجاورة لهذه البلدة، فبعضهم قال اقدروا له قدرة. لكن المتن هذه الجزئية سنتحفظ عليها إلى أن نرى الأقوال فيها. أما من ناحية السند فمن مفاريد عبد الرحمن ابن جبير ابن نفير، والسند كله فيه يحيى، فيه يحيى ابن جابر الطائي. قال وسير أيامه كأيامكم. قلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفين فيه صلاة يوم؟ قال لا، أقدر له قدر. قلنا يا رسول الله وما إسراعه في الأرض؟ قال كالغيث استدبرته الريح فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر، يأمر السماء فتمطر، والأرض فتنبت، والأرض فتنبت، فتروح عليهم سارحتهم الماشية أطول ما كانت ذرا وأسبغه ضروعا وأمده خواصرا، يعني امتلأت لبنا. هل هذا من السحر أو أن الله سبحانه أعطاه ذلك لفتنة الناس، أيده بذلك لفتنة الناس؟ فالظاهر أن الله سبحانه أعطاه ذلك لفتنة بعض الناس. قال ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قولا، يعني في قوم يستجيبون له وقوم يردون عليه قولا، طبعا العلامة التي يعرف بها الكاذب على طول أنه يدعي أنه الله، هذه العلامة الكبرى التي يتبين بها كذبه. والنبي قال إني سأبين لكم فيه، بمعنى الحديث ما لم يبينه نبي قبلي، إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فإذا ادعى شخص الإلهية إذن ليس برب. قال ثم أتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قولا فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين، يعني الأرض أمحلت الأرض، يعني يصبحوا لا مطر عندهم ولا نبات، المكذبين لهم. ليس بأيديهم شيء من أموالهم، يعني أموالهم ذهبت، هل هي سحر هيئ لهم أم على الحقيقة الله أعلم. قال ويمر بالخربة، الخرابة يعني، فيقول لها أخرجي كنوزك، أخرجي كنوزك، يأمرها أن تخرج كنوزها. نعوذ بالله من الفتن، الناس من غير حاجة مفتونين، فكيف إذا جاءهم شخص يقول لهم هذا الكلام. فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل، ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض، يعني يقسمه نصفين فيما يبدو للناس، وهذا يدل على انه سحر. ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك، يعني في الظاهر امام الناس يشقه بالسيف نصفين فيفترق هذا النصف عن ذاك، كما قال رمية الغرض، يعني مسافة بين النصفين تمشي فيها، بينهما مسافة طويلة بين النصفين. في الحديث الآخر الثابت الصحيح يأتي الدجال المدينة وعلى أنقابها ملائكة، على أنقابها ملائكة يحرسونها، فلا يستطيع الاقتراب من المدينة، فيخرج له شاب قيل في وصفه أنه خير أو من خير أهل الأرض آنذاك، فيقول الدجال لأتباع أرأيتم لو قتلت هذا ثم أحييته أتصدقونني، يعني أنني إله؟ نعم. فيقتله فيما يبدو لهم أنه سحر أيضا، فيبدو أنه ساحر كبير، ثم يقول أرأيتم إن أحييته؟ فيقول قم، فيقوم أمامهم فيقول هذا الشاب أشهد بالله أني ما ازددت فيك إلا بصيرة، أنت الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو ما يقتله طبعا، هو لا يقتله، يهيئ للناس ثم يأتي كي يقتله حقيقة، فلا يستطيع ذلك ولا يمكن منه. قال فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين واضعا، يقول أي ثوبين مصبوغين بورس ثم بزعفران، واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر وإذا رفع تحدر منه جمان أو جمان كاللؤلؤ، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، هذه من الغرابات أيضا، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، فيطلبه، أي أن المسيح يطلب الدجال حتى يدركه بباب لد فيقتله. ثم يأتي عيسى ابن مريم قوم قد عصمهم الله منه، أي من الدجال، فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى، انتهى قصة الدجال في هذا الصدد، إذ أوحى الله إلى عيسى يا عيسى إني قد أخرجت عبادا لي لا يداني لأحد بقتالهم. يعني أنا أخرجت عبادا لي لا قدرة لأحد على مواجهتهم، لا أنت ولا غيرك، هم يأجوج ومأجوج. فحرز عبادي إلى الطور، يعني جنب عبادي المؤمنين إلى طور سيناء. ففيه أن الشخص ينظر إلى قدرات العدو، يعني لا تخرج كما يقول بعض الذين يقولون بالجهاد القتال في أي وقت، ويقولون أنا أقاتل الصين الشعبية ولو كنت وحدي، لأن الله قال فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، كلام لا يتصور ولا يعقل. الله قال للمسيح إني أخرجت عبادا لي لا يداني لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور، ويبعث الله يأجوج ومأجوجهم من كل حدب ينسلون، فيمر أوائلهم على بحيرة الطبرية فيشربون ما فيها. بحيرة الطبرية هذه لها شأن في ذكر في هذا الحديث ومتنه كما ترون، ولها ذكر في حديث تميم الداري أيضا في مسلم، وعليه أيضا بعض الإشكالات وستأتي إن شاء الله تعالى. وقد جاف ماؤها، وكانت جماعة التكفير من زمن أيام التكفير ما كانت نشطة في الستينات، كانوا يأتون ناس بورقة قصاصة كده كانت في أظن من جريدة الأهرام، ويقولون هذا الشاب أو هذا الغلام يعبر بحيرة الطبرية. ما مرادهم من ذلك؟ أن في قصة الجساسة والدجال في حديث تميم الداري، يسأل الدجال تميم ومن معه فيقول أسألك هل خرج نبي الأميين؟ هم قد خرج، يعني الرسول عليه السلام. نخل بيسان قطع، بحيرة الطبرية هل جف ماؤها؟ فكان يسأل عن هذه الأسئلة، يقول إن هذه مقدمات لخروجه. فكان أهل التكفير يقولون الدنيا ستروم يعني تؤذن بالزوال، الحضارات ستنتهي ويبدأ القتال بالسيف ويخرج الدجال، ويمهدون بكلام من هذا الكلام، وكل كلمة سيأتي عليها التعقيب في حينها إن شاء الله. قال فيمر أوائلهم على بحيرة الطبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقول قد كان بهذه مرة ماء، يعني من كثرتهم يمرون على البحيرة يشربونها كلها ولا يبقون فيها شيئا. قال ويحضر أي عفوا ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال ويحصر نبي الله عيسى عليه السلام وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه، فيرسل الله النغف في رقابهم، أي الدود في رقاب يأجوج ومأجوج، فيصبحون فرسا أي هلكا كموت نفس واحدة. ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض، فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم، عند سموهم ونتنوهم، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله، فيرسل الله طيرا كعناق البخت، البخت الإبل، فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله، ثم يرسل الله مطرا لا يكن أو لا يكن منه بيت مضر ولا وبر. ما معنى مضر عندك؟ مدر، مدر، أهل المدر، المدر التراب، فالناس أهل المدر التراب الذي يصبح طينا إذا خلطه الماء، فأهل الزراعات، وأهل الوبر أهل الخيام وأهل الإبل. نعم. فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة، كالمرأة في صفائها ونظافتها. ثم قال لها للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك فيومئذ تأكل العصابة من الرمان ويستظلون بقحفها. ويبارك في الرسل يعني اللبن حليب الناقة يعني حتى إن لقحة من الإبل تكفي الفئام من الناس واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس واللقحة من الغنم لتكفي الفقد من الناس. فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت أباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة. كان لزاما أن نقرأ هذا الحديث لبيان بعض الغرابات في متنه، ففي متنه أمور كبيرة وكثيرة غريبة. في الحقيقة نحن مستمرون في البحث حول هذا الحديث من مدة طويلة مع أخينا الشيخ هاني حفظه الله تعالى وأثابه الله على ما يبذله من جهد. فلو استفرغ شهرين أو ثلاثة أشهر في بيان حديث يتناوله الناس دون تمحيص ودون تدقيق ويقبلون ما في المتن من غرابات ومن أمور ليس لها في الشرع شواهد، فلم يكن مضيعا لوقته إذا بذل مثل هذا الجهد في هذا الحديث. فأشكرك يا شيخ هاني على هذا المجهود الذي يبذل في هذا، وواصل وإن شاء الله ربي معك، ثم إن شاء الله نراجع معك ما تكتبه أولا بأول، زادك الله فهما وفقا. لكن الآن نقول للإخوة المشاهدين إن هذا الحديث وإن كان في صحيح مسلم فبمتنه غرابة، بمتنه أمور غريبة، والسند فيه رجال أو رجل قيل فيه تستنكر أمور من مروياته، وفيه جابر ابن يحيى الطائي ويحيى ابن جابر الطائي ولم يوثقه معتبر. هذا للتنويه، والبحث ما زال مستمرا حول هذا الحديث إن شاء الله إلى أن نصل فيه إلى قرار نهائي بإذن الله تعالى. أحد له سؤال فيما ذكر في الحديث؟ نعم.
أليس من يقتل المسيح المهدي؟
لا لا، هو الحديث هذا المعول عليه في الباب.
أنا عيسى هو
المعول عليه في الباب. نعم. أخوكم ينوى على أن عبد العزة بن قطن مات في الجاهلية، فهذا يراجع أيضا. أشكره على منوى. نعم يجي تفضل. يقول لعلها الزلقة بالقاف وهي المرأة بدل الزلف المرأة. أنا قرأت نعم
المرأة
كقول من الأقوال حفة الكلمة أو لا أو فضل.
فقال هو يحمس الآن
أي ماشي نعوذ بالله يعني. تهرجون تهرج الحمر يجامع الرجل مرأة في الطريق ولا يستحي، كن أمثلهم طريقة من قال لصاحبه لو استطرت وراء هذا الجدار. رواية بذلك صحيحة من غير هذا المتن. باب فضل بعض صيغ الحمد. قال الإمام أحمد أو ورد بسنده عن أنس قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال أيكم القائل كذا وكذا، فأرم القوم قال فأعدى ثلاث مرات، فقال رجل أنا، قلتها ما أردت بها إلا الخير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد ابتدرها 12 ملكا فما دروا كيف يكتبونها حتى سألوا ربهم عز وجل قال اكتبوها كما قال عبدي. هذه رواية، والخبر فيه أن هذه الكلمة قيلت لما جاء الصحابي وركع خلف الصف فلما أدرك الركوع رفع رأسه ومنه قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ليس فيه. قال النبي عليه السلام لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول ليس فيه الزيادة الأخيرة اكتبوها كما قال عبدي. وردت رواية أخرى هنا 34 ملكا في البخاري. وردت رواية أخرى أن رجلا عطس في الصلاة فقال ربنا ولك الحمد أو الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فقال رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. فجاءت رواية مطلقة ورواية مقيدة بأن هذا الحمد كان بعد الركوع ورواية أن ذلك كان لما عطس الشخص فلتحرر المخارج. أورد الإمام أحمد بسنده إلى أنس قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في الحلقة إذ جاء رجل فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل السلام عليكم ورحمة الله فرد النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فلما جلس الرجل قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا أن يحمد وينبغي له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف قلت؟ فرد عليه كما قال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد ابتدرها 10 أملاك كلهم حريص على أن يكتبها فما دروا كيف يكتبوها حتى يرفعوها إلى ذي العزة فقال اكتبوها كما قال عبدي. فهذه شهادة لما ذكر وأنا لم تكن في صلاة. هل عند أحد منكم سؤال فيما سبق؟ تفضل. أي لا هنا رواية مطلقة من حديث أنس وهناك رواية أنه قالها بعد الركوع في حديث الفاء بن رافع الزرقي وحديث ثالث أيضا في أنها عند العطاس عند العطاس. ابن الصياد كان يهودي كان يهوديا لكن له شأن غريب شأنه مريب ما أظهر إسلامه. هو يقول كده أن أنا أسلمت لك من تعرف الدجال الدجال يدجل عليك ويشككك في نفسك يعني نه ما هو أما قصة أبي سعيد الخدري واختفى مرة واحدة لم يعرف. تعرف أن أهل الدجال المنافقون تعرف منهم تنكر وهذا الذي يلبس عليك الأمر وهذا شأن الشياطين عموما. الشياطين ماذا يصنعون؟ يتكلم يمزجون الحق بالباطل يمزجون الحق بالباطل فتأتي تكذبهم كما قال الله عز وجل في الحديث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها يعني بالأجنحة على الجسم ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان أي يحدث هذا الضرب بالأجنحة صوتا كالذي يحدثه الشخص إذا ضرب بالسلسلة على الحجر الأملس. فيقول أهل كل سماء للتي تليها ماذا قال ربكم؟ فيقولون الحق وهو العلي الكبير. فيتناقل أهل كل سماء الخبر حتى يصل الخبر إلى سماء الدنيا فتتحدث الملائكة في العنان في السحاب الذي قضاه الله ومسترق الجن هكذا قال سفيان بعضهم فوق بعض. العفاريت الجن الأقوياء يصعد صعودا جن متفاوتون في الضعف والقوة أيضا فيهم مارد وفيهم لا يعني يتسابقون في الصعود. فيسمع أحدهم الملائكة تتحدث في العنان بالأمر الذي سيكون من غد أو الذي سيكون فيخطف الخطفة وينزل بسرعة يلقيها على فم الساحر أو فم الكاهن سيأتيه حتما شهاب يحرقه، لكن قد يحرقه الشهاب قبل أن يصل إلى الساحر، وقد يحرقه الشهاب بعد أن ألقى الكلمة على فم الساحر. قال الله تعالى: إلا من خطف الخطفة. كان الأول يسمعون ويتصنطون. قال تعالى: لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة. فأتبعه شهاب ثاقب، يلقون الكلمة على فم الساحر، فبعدها الساحر يتكلم بها فيكذب معها 100 كذبة، يعني 99 كذب واحدة صدق. فإن كذب فقال: ألم أقل لكم يوم كذا وكذا سيحدث كذا وكذا وقد كان، فيصدق بتلك الكلمة. فمن شأن الدجالين أنهم يلبسون الحق بالباطل، يخلطونه به، كما تذهب إلى ساحر الآن تقول له مل حجاب ولا أي شيء، يكتب خاء مقلوبة ودال مرفوعة وسين عليها فتحة وضاد عليها قصر وفي الوسط كده الله أحد الله الصمد، يعني ترتاب الرجل بيكلم كلام كويس طيب وفي النهاية يلخبط. فهذا من الدجل، هذا من الدجل الذي يريبك في أمره، في أمر الشخص الذي أمامك، فيخلطون الكذب بالصدق فلا تستطيع أن تميز لا صدق من كذب. نعم، سؤال آخر. نعم يا أحمد. أخوكم يقول: عبد العزة بن قطن هلك في الجاهلية وليس هو الذي قال أيضرني شبهه وليس في الدجال. حسنت، بس الكلام يحرر، من أرسله؟ أنت يا عبد التواب ما مصدرك فيها؟ تذكره، تراجع ذاكرتك أيضا إن شاء الله. جزاكم الله كل خير، وسننتقل بإذن الله إلى كتاب آخر غير صحيح المسلم من الأحاديث القدسية. وكان بودنا أن نقرأ كتاب لكنه طويل، وكتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين، ولكنه في الحقيقة إطالته تكاد تكون أخشى من الإملال فيه، وكتاب ينفع القضاء وينفع المحامين أن يقرؤوه، لكن نعم سنرشح كتابا إن شاء الله إذا اتفقتم عليه. بارك الله فيكم وحفظكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.